الحسنى
وبهدي الرحمن تقول
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الذي يجمعنا حول أصول الدعوة من خلال شاشة قناة الرحمة. كان لقاء قد تم بحضراتكم في الأسبوع الماضي حول موضوع الوحدة بين المسلمين كأساس وأصل لا يستغنى عنه لتحقيق الإيمان ونصر الدعوة إلى الله وتمكين المسلمين من أن تكون لهم كلمة مسموعة في عالم لا يقيم وزنا للصغار، في عالم تتكاتف فيه الجهود وتتوحد فيه الصفوف ويجتمع فيه الناس على قواسم مشتركة لأجل أن يجعلوا من ضعفهم قوة ومن اجتماعهم مصدر تأثير وتأكيد على قوتهم إذا ما اجتمعوا. هذا يحدث في عالمنا المعاصر. نجد الولايات المتحدة الأمريكية، حلف شمال الأطلسي أو حلف الناتو المسمى الآن، بنجد الاتحاد الأوروبي، بنجد العملة الموحدة فيما بين الأوروبيين اليورو مثلا. هذه صور من صور الاجتماع ما بين أناس رأوا المصلحة في أن يجتمعوا رغم اختلاف الثقافات والتوجهات والعادات والتقاليد، إلا أن المصلحة اقتضت أن يجتمعوا. فإذا نحن نظرنا إلى ديننا وجدنا أن الوحدة لا تمثل مصلحة فحسب، وإنما تمثل دينا، تمثل عبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل. فالمؤمنون مهما تباعدت ديارهم وتناءت أماكن إقامتهم وتعددت ألسنتهم وتنوعت ثقافتهم، تجمع فيما بينهم وبين بعضهم قواسم مشتركة، فهم أمة واحدة كما خاطبهم الله: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وقال ربنا: إنما المؤمنون إخوة. وقال ربنا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال عليه الصلاة والسلام في معنى الحديث: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وهكذا نجد أن الوحدة بين المسلمين ليست مسألة مصلحة، وإن كانت المصلحة لن تتحقق إلا بهذا، لكننا في الوقت نفسه نتعبد لله تبارك وتعالى بأن نجعل بعضنا لبعض كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، كالمرآة، المؤمن مرآة أخيه، بغض النظر عن جنسنا، عن لغتنا، عن ثروتنا، عن قومياتنا، نحن جميعا أبناء دين واحد هو الإسلام. تقول واحد في أي مكان مسلم: أنت مذهبك إيه؟ قوميتك إيه؟ اتجاهك رايح فين؟ يجيب: هو سماكم المسلمين، أنا مسلم، أنا مسلم. تتبع من؟ تسير وراء من؟ شيخك من؟ رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. نحن نؤكد على هذا المعنى، وسنستعرض معا آيات في كتاب الله وأحاديث قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلها تؤكد على هذا المعنى، معنى الوحدة، وأن الدعوة الإسلامية تستلزم ممن ينتسبون إليها وينضوون تحت لوائها أن يكونوا جميعا أمة واحدة. اسمع معي إلى ما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. تأمل كده في الآيات مع بعضنا كده. يا أيها الذين آمنوا، نداء. يقول سيدنا عبد الله بن مسعود: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. جه الخير على طول بعديها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. هذا حق الله علينا، اتقوا الله حق تقاته، هذا أمر، وفي نهي: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وهذا حق الله. يعقب ربنا تبارك وتعالى بحق الأخ المسلم على أخيه فيقول: واعتصموا. مين هم دول اللي قال لهم يا أيها الذين آمنوا؟ اللي قال لهم يا أيها الذين آمنوا قال لهم: واعتصموا بحبل الله جميعا. السبب اللي يجمعكم إنكم دينكم واحد هو الإسلام جميعا، لا جنس ولا لون ولا لغة ولا قومية تفرق ما بيني وما بينك، طالما أنني أنضوي تحت نداء يا أيها الذين آمنوا فنحن جميعا معتصمون بحبل الله جميعا. وزي ما أمر لها قال: ولا تفرقوا. ولا تفرقوا، لا يحل التفرق ولو بنسبة 1%. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء، كنتم أعداء. شوف الحرب اللي كانت ما بين الأوس والخزرج، اللي كانت ما بين الناس وبعضها، تقوم لأدفع الأسباب وتبقى لعشرات السنين. فربنا بيذكرهم: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. كنتم فين؟ كنتم فين؟ كنتم ضائعين، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. بإيه؟ بالإيمان وبالوحدة التي تجمع بينكم كمؤمنين. ويقول: واذكروا نعمة الله. نعمة، والله نعمة، ونعمة كبيرة جدا لا توازيها نعم الأرض كلها. يقول ربنا: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فنعمة الألفة هي أجل نعمة وأرفع وأعلى منا وفضيلة ومنا من الله سبحانه وتعالى. وبدليل المخالفة، إذا كانت الألفة منا ونعمة يبقى الفرقة تعتبر مذمة وتعتبر نقمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وتستمر الآيات: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. طب دي علاقتها بالآيات بما قبلها، إن الدعاة دول مهمتهم الأساسية دعوة الناس إلى هذه المبادئ: تقوى الله حق تقاته، التمسك بالإسلام حتى الممات، التوحد والتجمع على أساس من دين الله سبحانه وتعالى وعدم التفرق. فقال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. إلى الخير، وعلى رأس هذا الخير وحدة الصف وجمع الكلمة. طب دول دعاة الخير فينا، تعال بقى دعاة الشر. قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من اليهود أو غير اليهود ممن جاءهم كتاب الله دعاهم إلى الوحدة ففرقوا صفوفهم، فكانت النتيجة إيه؟ وأولئك لهم عذاب عظيم. وهذا تحذير، تحذير من أن نسلك مسلكهم أو نسير سيرتهم فينالنا من الذم مثل ما نالهم، ينالنا من الذم مثل ما نالهم. لأنه العبرة بعموم اللفظ، العبرة ربنا ما قالش وأولئك لهم عذاب عظيم لوحديهم، وإنما كل من سلك سبيلهم وسار في طريقهم. وقبل كده مباشرة بحذرنا أنهم هيحاولوا يعملوا فينا زي ما عمل في أنفسهم. يا أيها الذين أمنوا أن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، كافرين. رغم أن احنا بنقول نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله، لكن يخرجون عن دائرة الإيمان بأن نتقاتل ونتخاصم وتشيع فيما بيننا الفرقة والنزاع. ها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. المسألة إذن ليست هينة، وإنما ينبغي على المسلم أن يعتبر وحدة الصف وجمع الكلمة جزء لا يتجزأ من إيمانه بالله، زي ما قال يا أيها الذين أمنوا. تعال في آية تانية برضو نفس النداء، يا أيها الذين أمنوا، قال إيه؟ يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. هذه أسباب النصر على أعداء الله عز وجل: إذا لقيتم فئة فاثبتوا، اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، أطيعوا الله ورسوله. طب دي الإيجابيات. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ولا تنازعوا. والعبرة لسه بنقول بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الآيات وإن كانت قد تناولت الحديث عن أسباب النصر على أعداء الله في قلب المعركة، فإنها بصفة عامة المعركة النهاردة ما بقتش فقط في الميدان، إنما المعركة الإعلام بقى معركة، الاقتصاد بقى معركة، التعليم بقى معركة، كله كل واحد يريد أن يثبت ذاته. فربنا بيقول لنا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، يبقى ما لكمش أي تأثير ولا لكم أي قيمة ولا وزن ولا قدر ولا يلتفت إليكم لا من قريب ولا من بعيد بسبب التنازع. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. هذه آية تانية. في آية ثالثة: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. الآية دي في سورة الأنعام جاءت بعد آيات ورد فيها هذه الآية الكريمة: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. دعوة إلى أن احنا نختط لأنفسنا طريقا واحدا هو طريق الله عز وجل. وجاءت الآية اللي احنا بنتكلم عنها دي قالت: إن الذين فرقوا دينهم، الدين واحد اسمه الإسلام، الدين الذي ارتضاه الله لنا يجمع ولا يفرق. فإذا تحزب وتشيع أناس لآراء واتجاهات ورايات ومذاهب وتشيعوا لها على حساب وحدة المسلمين، وأصبح المسلم يعادي أخاه المسلم ويحمل السلاح عليه ويواجهه وينفر منه ويتعامل معه، مشكلة. فربنا قال على الناس دي: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، يتشيع كل أناس لراية أو اتجاه ويعاد الآخر، لست منهم في شيء. ده ليس من رسول الله في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. هذه أيضا آية، أيضا دي آيات صريحة في الموضوع، في آيات ممكن نفهم منها أيضا إذا ما تأملنا فيها نفهم منها إنها بتدعو إلى الوحدة وتنهى عن الفرقة بما يشبه الإيه المفهوم، بطريق المفهوم. دي آيات صريحة، إنما دي آيات ضمنية نفهم منها المعنى ده. زي إيه كده؟ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. دي عقوبة، ده انتقام، ده عذاب ربنا سبحانه وتعالى بينزله. فبيقول قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، زي حجارة التي أرسلها على قوم لوط مثلا، أو أرسلنا عليهم ريحا أو صيحة ومثل فخسفنا به وبدار الأرض، أدي من تحتهم. قادر ربنا سبحانه وتعالى أن يبعث على الناس عذابا من فوقهم أو من تحت أرجلهم، وإيه كمان؟ أن أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، يبقى في ما بينكم وبين بعض خلاف وفرقة وتنازع وتضارب وتقاتل، ها مش وحدة صف، مش جمع كلمة. ده ربنا بيذكر الكلام ده في معرض إنه بيعاقب بيه. فتخيل، تخيل إن ربنا يعاقب ناس بإيه؟ بأن يزرع الفرقة فيما بين صفوفهم. فهذا يدل بطريق المفهوم إن الفرقة دي حاجة شر، شيء يستعاذ بالله منه، وشيء ينبغي النفور والبعد عنه، وإلا لو وقع فهذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى. أيضا من الآيات التي استفيد منها هذا المعنى، قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. سيدنا موسى ذهب للقاء ربي، بنو إسرائيل سول لهم الشيطان أن موسى ذهب يبحث عن ربه، فإذا بالسامري يأتي لهم بعبادة العجل ويقول هذا إلهكم وإله موسى فنسي فعبدوا العجل، وبين صفوفهم سيدنا هارون فنهاهم وحذرهم، ولكن كان في هذا غير مشدد عليهم، غير مشدد عليهم انتظارا لمجيء سيدنا موسى. فسيدنا موسى لما جيء لقى الوضع كده غضبان أسفا، بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، وأخذ برأس أخيه يجره إليه. شوف نوع من الغضب والانفعال على أن بني إسرائيل عبدوا العجل. يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعا أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أمة شوف بقى، لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل. فما منع إلا أنه أراد أن لا يفرق جمعهم وأن لا يوقع الشتات والتنازع بين صفوفهم، فانتظر إلى أن يأتي سيدنا موسى، وهذا يدل على أن الشتات والفرقة أيضا شر يستعاذ بالله منه. أيضا إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. طب ده فرعون استغل إشاعة الفرقة فيما بين صفوف بني إسرائيل وفيما بين أتباعه، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، فذم لأجل ذلك، ذم وذكره الله تعالى في معرض الذم، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، يستضعف طائفة منهم يذبح أبنائهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. فإشاعة الفرقة فيما بين الناس وإيقاع التنافر بين صفوفهم نوع من أنواع الفساد يزم لأجله فاعله، كما زم الله في هذه الآية فرعون. أيضا بنقرأ في القرآن: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ده الأصل الأساس، إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، قربوا المسافات، وحدوا الصف، اجمعوا الكلمة. فإن حدث أن دخل الشيطان وألقى بذور الفرقة بين مسلمين حتى حمل بعضهم على بعض السلاح، وده يدل على أنه ممكن يحصل. طب نعمل إيه بقى؟ نعمل إيه؟ ربنا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، بالسلم كده وبالهدوء فأصلحوا بينهما. واحدة سمعت والتانية لا مصرة، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، احمل السلاح على هؤلاء البغاة. تخيل، يجيز الإسلام أن يحمل المسلم السلاح على أخيه إن وصل الأمر إلى درجة البغي وإلى درجة إنه بقى المسلمين فرق وشيع وأحزاب متنافرة وكل يدعي أنه على صواب وأن غيره على خطأ، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئة إلى أمن، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فهذه آيات كريمات ذكرها ربنا تبارك وتعالى في كتابه، وهناك آيات أخرى، لكن نحن جبنا يعني جزءا ليس بالقليل فيما يدل على أهمية الوحدة وضرر الفرقة، والأدلة تكثر أو تقل بحسب أهمية الموضوع. فلأن أمر الوحدة بين المسلمين وجمع كلمتهم ليس بالأمر الهين، الأدلة كتير اللي ذكرناه وحاجات تانية سيأتي الكلام عنها تباعا إن شاء الله تبارك وتعالى. إذا ما جئنا إلى السنة النبوية فسنجد أيضا أن هناك توجيهات وأحاديث، منها ما هو صريح ومنها ما هو ضمني يستفاد منه أهمية وحدة الصف، زي ما عملنا مع الآيات هنعمل مع السنة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه في الحديث الذي رواه البخاري رضي الله عنه: لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وبنقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فبالتالي الاختلاف يؤدي إلى الهلاك. عمل كده من قبلنا، وإذا احنا عملنا زيهم يبقى سينالنا من الذم مثل ما نالهم، ونصل إلى النتيجة التي وصلوا إليها. فإن الله عز وجل لا يجامل أحدا، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالجماعة. والحديث رواه الإمام الترمذي وقال عنه: حديث حسن صحيح. ماذا قال؟ قال: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. طب لو كانوا ثلاثة أربعة عشر مية ألف يبقى طبعا أبعد وأبعد. من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. من أراد بحبوحة الجنة، ومعنى بحبوحة الجنة هي وسط الجنة، ها، وسعت وأفضل وسعت المكان الموجود فيها من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فقال عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة. طب دي أحاديث صريحة هي، عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا، لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، واضح وصريح. مثل هذه الأحاديث صريحة جدا، وهي آمرة موجهة إلى ضرورة أن نلتزم بوحدة الصف وجمع الكلمة. في أحاديث بنفهم منها ضمنيا ضرورة وأهمية المحافظة على جمع الكلمة. النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في حديث أخرجه أبو داود بسنده عن أبي ثعلبة رضي الله عنه قال: كان الناس إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية، نزلين في غزوة ولا نزلين في سفر، كل واحد يروح في سكة. كان الناس إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلك من الشيطان، إنما ذلك من الشيطان. إن تفرقكم في الشعاب والأودية إنما ذلك من الشيطان. ألا طب إذا كان ده في الشعاب والأودية وكل واحد بياخد له سكة بعيد عن التاني، فما بالنا بتنافر القلوب؟ ما بالنا بزرع الفرقة فيما بين النفوس وبعضها؟ ولذلك بقية الحديث تقول: فلم ينزل بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض حتى يقال لو بسط عليهم ثوب لعمهم. لما سمعوا كلام النبي بالشكل ده ما نزلوا بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض، حتى لو نزلوا منزلا لو بسط عليهم ثوب لعمهم. يبقى اجتمعوا على طعامكم وسموا الله تعالى يبارك لكم فيه، حتى في الطعام قال اجتمعوا وسموا الله يبارك لكم فيه. فدائما الجمع، وحدة، تآلف، تقارب، كل دي وسائل بتستنزل رحمات الله تبارك وتعالى. حديث آخر يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حديث أيضا أخرجه الإمام أبو داود، يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية. ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة. يعني إيه الصلاة؟ طب هم بيصلوا، لكن الحديث يؤكد على أهمية صلاة الجماعة. لا تقام فيهم الصلاة أي جماعة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، إلا قد استحوذ عليهم الشيطان. طب نعمل إيه يا رسول الله؟ قال: فعليك أو فعليكم بالجماعة، عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية. خلي كده غنم مع بعضها لا يستطيع الذئب أن يقترب منها، فإذا أخذ أحد هذه الأغنام طريقا بعيدا وصار قاصيا عن المجموع، الإيه؟ الذئب يأخذها. ها، وبسهولة جدا، نفس المعنى: عليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، القاصية البعيدة. نفس المعنى، نفس المعنى. إذا كان ده في صلاة الجماعة، إذا كان ده في من يصلي منفردا الشيطان يقدر عليه بسرعة أكتر. طيب يبقى كيف يعني بنقول كده إذا كان ترك الصلاة في جماعة يقول بأصحابه إلى هذه النتيجة، فكيف بمن يستمرئون الفرقة والخلافة فيما بينهم وبين بعضهم في كل شيء وينبذون تعاليم الإسلام وراءهم ظهريا، كيف بهم؟ حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام، وهو حديث يعني متفق عليه، رواه البخاري ومسلم، يقول: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. القرآن نعمة ومنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله إلا نزلت عليهم السكينة، غشيتهم الرحمة، حفتهم الملائكة، ذكرهم الله في من عنده. لكن نفترض أن المسلمين مع تلاوة القرآن وهم يجلسون مع بعضهم البعض حدث اختلاف فيما بينهم وبين بعضهم لسبب أو لآخر، فعندئذ هنسيب قراءة القرآن ونقوم عنه ونحافظ على وحدة صفنا وجمع كلمتنا، لأن قراءة القرآن إنما هي فضيلة، أما وحدة صف المسلمين فهي فريضة، وشتان بين فضيلة وفريضة، فلا أضيع ما هو واجب في سبيل أن أؤدي فضيلة من الفضائل. أدي بعض، زي واحد برضو من العلماء جزاهم الله خيرا، كان الناس اختلفوا على صلاة النافلة في التراويح، يصلوا 28 وتنازعوا فيما بينهم، وكل تمسك برأيه حتى كانت أن تنشب معركة بالأيدي ما بين مؤيد لثمانية وبين مؤيد لعشرين، فذهبوا إلى الشيخ وقالوا له الناس مختلفة في المسجد ومش عارفين يعملوا إيه، طيب ومسكوا بعض أو اختلفوا، قال وماذا ينتظرون؟ قالوا ينتظرون فتواك، مستنين تقول لهم حاجة، قال فتوايا أن يغلق المسجد ويصلي كل إنسان في بيته، فإن صلاة التراويح نافلة وإن وحدة المسلمين فريضة، فلا نضيع فريضة في سبيل أداء نافلة. كان في فقه قال فتواي إن المسجد يغلق وكل واحد صلي ببيته لوحده، عايز صلي 8 صلي، عايز صلي 20 صلي، لكن حافظ على وحدة الصف، على جمع الكلمة، ما نختلفش في رأي ولا في مسألة فنقيم الدنيا ولا نقعدها لأجل هذا. فهذه أيها الإخوة الكرام، هذه آيات كريمة وأحاديث نبوية شريفة عظيمة جليلة، كلها تؤكد على أهمية الوحدة، تؤكد على ضرورة الاعتصام بحبل الله جميعا، ألا نعود ونحن مسلمون، ألا نعود إلى ما صار إليه أعداؤنا حين اختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات، لا سيما وأننا كمسلمين بين أيدينا أسباب الوحدة، ما شاء الله أسباب الوحدة كثيرة جدا، وحدة العقيدة، إحنا جميعا بنعبد إلها واحدا ونتبع رسولا واحدا ونؤمن بأن خاتم الأنبياء هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فلا نبي بعده، ووحدة العبادة، كلنا بيصلي صلوات خمس تجه فيها إلى قبلة واحدة، نصوم شهر رمضان في كل أنحاء الدنيا مع بعضنا، نحج إلى بيت الله الحرام مرة على الأقل في العمر لمن يستطيع، وفيه تذوب كل الفوارق، وتجد الجنسيات بكاملها في المكان الواحد، بتصلي في المكان ده جنبك باكستاني وهندي وإيراني ومغربي وجزائري ومصري وأمريكاني وألماني وروسي، كله في بقعة لا تتجاوز عدة أمتار، فتزوم الفوارق بيننا وبين بعضنا في هذه العبادة. يبقى عقيدة، عبادة، أخلاق، أخلاق الصدق، الأمانة، العفة، المحافظة على طهارة السلوك، على طهارة اليد، البعد عن الفواحش، الزنا، شرب الخمر، ارتكاب الموبقات، بنبعد عن الكلام ده، كلنا كمسلمين بتتحد رؤيتنا بهذا المعنى. أيضا وحدة الدستور الذي نسير عليه، القرآن الكريم، القرآن الذي ارتضاه الله لنا حكما، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، بما أراك الله، وأن احكم بينهم بما أنزل الله. أي واحد مسلم يتمنى في كل بقاع الدنيا، مسلم صادق، مش مسلم واخدها بالوراثة، مسلم كما ينبغي، مش علماني ولا اشتراكي ولا ليبرالي يجعل وجهته وكعبته إلى أمريكا وإلى أوروبا، لا، مسلم أسلم القلب والقالب لله سبحانه وتعالى. هذا الإنسان لا يرضى بغير شرع الله ولا بغير دين الله تعالى بديلا في أي بقعة من بقاع الدنيا. وحدة الدستور والقانون، شوف البواريس، شوف قانون الأسرة، الزواج والطلاق، ها، والعدة والرجعة والحضانة والظهار وما إلى ذلك. كذلك وحدة العبادة، وحدة القانون اللي بينظم العلاقة ما بيني وما بين أولادي، بينظم العلاقة ما بيني وما بين جيراني، بينظم العلاقة ما بيني وما بين الآخرين. يعني القرآن ما ترك شيئا من هذا. كذلك وحدة التاريخ، نحن جميعا نثني ونعطر أفواهنا بالثناء الجميع على كل أنبياء الله ورسل الله، سيدنا إبراهيم، سيدنا نوح، سيدنا موسى، سيدنا عيسى، سيدنا إدريس، سيدنا زكريا، الجميع نثني عليهم ثناء عطرا. ونمر بعد ذلك إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ومن بعده الصحابة الكرام، ومن بعده الأئمة الأعلام، فنترضى عن هؤلاء جميعا ونعتبر تاريخنا تاريخ الأبطال الذين فتحوا مشارق الدنيا ومغاربها. عمرو بن العاص، خالد بن الوليد، محمد بن القاسم، هؤلاء الذين فتحوا مشارق الأرض ومغاربها جزاهم الله عنا خيرا. كذلك وحدة الجغرافيا، بتجد الدول الإسلامية تمتد من المحيط الأطلنطي في جهة الغرب إلى إندونيسيا في جهة الشرق، وتمتد من وسط آسيا الجمهوريات الإسلامية إلى تحت في أفريقيا إلى حوالي موزمبيق تقريبا. كل دي تعتبر قطعة إسلامية واحدة لا تفصل بينها وبين بعضها فواصل، فتجد فيها ما شاء الله تكامل زراعي وتكامل صناعي وثروات وخيرات ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كذلك اللغة، اللغة نحن نتعلم اللغة العربية لنفهم بها كتاب الله، لنؤدي بها عباداتنا لله. نحن نقرأ القرآن ونصلي الصلاة، فيلزم المسلم أن يكون له قسط ولو قليل من اللغة العربية. فهذه كلها أمور تجمع ولا تفرق، أمور توحد ولا تشتت، أمور تجعل لهذه الأمة قوة مرغوبة عظيمة الجانب جليلة القدر إن هي اغتنمت هذه الفرص كما ينبغي. فما هو السبب الذي لأجله تقع الفرقة ما بين المسلمين وبعضهم؟ ما هو السبب؟ يعني أنت بتجد رغم كل هذا، رغم كل الدعوات ورغم كل التوجيهات ورغم كل الإمكانات، إلا أنه زي ما الشعر بيقول: تجولت في طول البلاد وعرضها، وطفت بلاد الله غربا ومشرقا، فلم أجد فلم أرك الإسلام أدعى لوحدة ولا مثل أهليه أشد تفرقا. تجولت في طول البلاد وعرضها، وطفت بلاد الله غربا وشرقا، فلم أرك الإسلام أدعى لوحدة ولا مثل أهليه أشد تفرقا. حوالي 50 دولة تحمل اسم الإسلام عبارة عن أشتات متفرقة، عبارة عن دول أو دويلات، دويلات قد لا يزيد عدد سكان بعضها عن 1,000,000 نسمة، وتعيش بعيدا عن غيرها، ولازم تنتقل من إلى بتأشيرة وجواز سفر وما إلى ذلك، في حين أن أعدائنا العملية دي أصبحت الآن يعني زي ما حضرتكم شايفين تنتقل من ألمانيا إلى هولندا إلى بلجيكا إلى سويسرا إلى إلى إلى، كأنك بتتجول كده وسط مثلا القاهرة والجيزة والبحيرة واسكندرية، ما فيش أي حرج ولا أي شيء، ولا وقطار يأخذك من أقصى هذه البلاد إلى أقصاها. لكن إحنا كمسلمين المسألة على غير ذلك. فما هو السبب؟ مع إن ديننا بيدعو للوحدة. طبعا في أسباب، في أسباب كثيرة، أسباب من أنفسنا وأسباب من غيرنا، أسباب من غيرنا. ومعرفة السبب أول مراحل العلاج. عشان تعرف السبب يبقى أنت خلاص. أنا رحت للطبيب فقال لي أنت داؤك مرضك علتك هي كذا وكذا، يبقى أنا عرفت الداء أبدأ أعالج. أول سبب من أسباب الداء الفرقة الشيطان. الشيطان، الشيطان زي ما ربنا سبحانه وتعالى أشار في القرآن الكريم إلى أنه لا يبغي بنا خيرا ولا يريد لنا مصلحة، إنما يريدها عوجا. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فهو يقعد لأهل الإيمان على طريق عبادتهم لله سبحانه وتعالى، سايب اللي تارك الصلاة زي ما هو، اللي بيشرب مخدرات زي ما هو، اللي بيعيد في الأرض فسادا زي ما هو، بيشجعوا على كده، لكن يجي لأهل الإيمان ويصدهم عن سبيل الله ويحول فيما بينهم وبين مرضات الله. طبعا الشيطان فاهم كويس وعارف مواطن القوة في المسلمين هي إيه، فيركز بشكل مؤكد وبشكل كبير على أمر الوحدة. وده مش كلامي، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى، كلام ربنا عز وجل. قال إيه ربنا؟ قال إيه ربنا؟ وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. إن الشيطان ينزغ بينهم، وينزغ ده فعل مضارع يفيد الاستمرار، يعني النزغ ده ما بيتوقفش، هذا دائما وأبدا. على كل نواصل ومعنا اتصال أو مدخلة. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
أهلا بك أختي. عليكم السلام وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة تفضلي.
أيوة يا شيخ لو سمحت.
نعم.
إحنا في بلدنا يعني بيحصل مشاكل بين الجيران أو بين أي حد، بلد أرياف، فبيعملوا مجلس ويعملوا فلوس واللي يطلع له الحق ياخد الفلوس، هل الفلوس دي حرام ولا حلال؟
طيب حاضر، احنا هذه ليست حلقة فتاوى، هذه ليست حلقة فتاوى نعرف فيها الحلال من الحرام، وإنما هذه حلقة بنوجه من خلالها الناس إلى أمور كلية، إلى أمور تعود بالنفع على مجموعهم. الفرقة والوحدة وجمع الكلمة وما إلى ذلك. فأنا أستأذن أي حد لي أسئلة تتعلق بالفتاوى، إحنا بنيجي في كل يوم من بعد صلاة العصر مباشرة الفتاوى لأي واحد يتصل يسأل عن الحلال والحرام. وأنا شخصيا بكل يوم موجود في يوم الأربعاء من كل أسبوع بعد صلاة العصر، فحتى لا نقطع حبل التفكير هنستأذن نواصل مع بعضنا، لأن الموضوع ده يعني لا بيهم قرية ولا بيهم أسرة ولا بيهم شارع، إنما ده بيهم المسلمين اللي عددهم النهاردة يصل إلى حوالي 1.5 مليار. وده فريضة الوقت النهاردة، إحنا النهاردة كمسلمين مش قادرين نجمع كلمتنا مع بعض، بيبقى للناس في البيت الواحد مختلفين، في الحي الواحد مختلفين، بل في المسجد الواحد مختلفين. طب بعدين أين وحدة الصف وجمع الكلمة؟ ده أنا يا شيخ لما باجي أصلي بقول إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، أتكلم لا كفرد لا كإنسان لوحدي، وإنما أتكلم بصفتي لبنة في بناء، فرد في مجموعة، أتكلم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن مجموع المسلمين في العالم كله، فأقول إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، وأجي بعد كده أقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. بعد الكلام ده هو اللي بنقراه في الصلاة واللي بنعيش عليه، نيجي نشوف تفرقنا وتشتتنا ومش قادرين نتفق على خطة سواء. بتجد النهاردة للأسف الشديد في الواقع المعاصر العلماني الشيوعي الليبرالي الديمقراطي اللي كله بيلم وكله بيجمع وكله بيحاول أن يكون له رأي يضم جهده إلى جهود الآخرين، وإحنا كمسلمين مش عارفين نلم بعضنا، مش عارفين نوحد صفنا نجمع كلمتنا، فهم على ضعفهم يجتمعون ونحن على قوتنا نتفرق. في النهاية الغلبة هتبقى لمين؟ الغلبة هتبقى لمين؟ هتبقى للناس المجتمعة مع بعض. إنما طول ما احنا متفرقين احنا ضعاف، لن تقوم لنا قائمة، فنسأل الله العفو والعافية. فلذلك الشيطان بيقول ايه بقى ربنا عنه؟ وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ينزغ يعني ايه؟ يفرق يشتت فيما بين الناس وبعضهم، ده كلام ربنا. وفي آية تانية يقول ايه؟ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، أن يوقع بينكم بين مين ومين؟ ما تقرأ الآيات، يا أيها الذين آمنوا، ده أولها كده، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم بين مين ومين؟ بين المسلمين اللي قال لهم يا أيها الذين آمنوا. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا احذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. فالشيطان يريد أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، يبقى اللي عادي ويبغض مسلم زيه زيه إنما استجاب لنداء الشيطان وإرادة الشيطان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والحديث الذي رواه الإمام مسلم يقول عليه الصلاة والسلام إن الشيطان قد يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. إن الشيطان قد يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. يعني إيه؟ لأجل أن يتحول مسلم إلى عابد وثن أمر بعيد جدا. واحد بعد ما ربنا أكرمه وأنعم عليه وصار موحدا بعد أن كان مشركا، وصار عابدا لله بعد أن كان يعبد حجر أو صنم أو ما إلى ذلك، ها مش هيرجع تاني وثني ولا هيرجع تاني يسجد لغير الله. إن الشيطان قد يائس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن طمع بقى في حاجة تانية، طمع فيما هو أدنى من ذلك مما قد يوصل الإنسان إلى النتيجة بتاع الكفر ده، اللي هي إيه اللي طمع فيه بقى؟ قال ولكن في التحريش، في التحريش بينهم. ومعنى التحريش ها حمل المسلم على العداوة البغضاء إثارة الفتن إشعال الحروب فيما بين المسلمين وبعضهم. مسلمين، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فكيف إذا حمل المسلم على أخيه المسلم السلاح؟ كيف إذا شاع فيما بين المسلم وأخيه العداوة والبغضاء؟ فين؟ أين الإسلام حينئذ؟ أين الإسلام؟ هل الإسلام هو كلام؟ هل الإسلام مجرد شعار، مجرد ادعاء أو انتساب؟ الإسلام دين يستلزم منا أن نكون أمة واحدة، وأن نكون كبنيان يشد بعضه بعضا. هو ده الإسلام، هو ده الإسلام، وهو ده الدين، وهي دي العبادة لله سبحانه وتعالى. وأي إسهام يقوم به شخص يؤدي إلى إثارة الفتن وإيقاع الفرقة فيما بين المسلمين وبعضهم إنما هو شيطان، إنما هو شيطان. سماه الله تبارك وتعالى بهذا الاسم، سماه شيطانا. قال تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وقال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. فكما أن في الجن شياطين، كما أن في الجن شياطين تدعو إلى الفرقة والخلاف والبغضاء، يوجد أمثالهم وهم كثيرون من شياطين الإنس تشتت وتفرق وتمزق وتستغل الخلافات المذهبية، الخلافات المذهبية شوية، الخلافات في الحركة للدعوة شوية، الخلافات في أي شيء. النهاردة أقول لك ها يمسك الإخوان، سيب الإخوان يمسك السلفيين، يسيب دول الاثنين ويمسك في أي اتجاه آخر، ويتيح الفرصة ها لأناس خالفوا إجماع الأمة ويجيبهم ويظهرهم ويلمعهم ويخرج بهم إلى الإعلام ليفكن بهم قلوب الناس ويقدمهم على أنهم هم دول قادة العمل الإسلامي وقادة الحركة الإسلامية، وما هم كذلك. وإنما يريد الإسلام ويريد الإعلاميون بذلك أن يمزقوا وأن يشتتوا وأن يبعثروا جهود العاملين للإسلام بظهور الخلافات فيما بينهم وبين بعضهم. في خاتمة هذا الكلام أرجو من الله سبحانه وتعالى أن نفقه ونفهم فريضة الوقت ولازم الساعة. نحن على مفترق طرق، فإما أن نكون أو لا نكون. نحن على مفترق طرق، إما أن نكون أو لا نكون. ولن يتأتى لنا أن نكون ملء السمع والبصر، وأن نكون بحق جديرين بنصرة الله تبارك وتعالى وتأييد الله لنا إلا إذا تجمعت صفوفنا وتوحدت كلمتنا وذابت الفوارق فيما بيننا وبين بعضنا، واستشعرنا أننا في حاجة إلى بعضنا البعض، ندعي بعضنا البعض، يزور بعضنا بعضا، نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. أن أجد نفسي بك شيئا كبيرا عظيما، وبدونك لا أساوي شيئا، فأضم يدي إلى يدك وأرفع أنا وأنت راية الإسلام. وإن كانت لنا رايات خاصة نعمل تحتها، فهذه لا تؤدي إلى نفرة القلوب ولا إلى تشتيت الجهود، وإنما نتعاون ونتطاوع، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم للصحابيين الجليلين أبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل حين أرسلهما إلى اليمن، قال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. أيها الإخوة والأخوات، هذه آيات وأحاديث ذكرناها في معرض حديثنا عن أهمية الوحدة بين المسلمين. وإذا كانت الوحدة لازمة في كل وقت، فهي الآن أشد لزوما فهي فريضة الوقت وهي لازم الساعة الآن. فأسأل الله تعالى أن يعيننا على تحقيق هذا الخير العظيم لأنفسنا ولمجتمعاتنا ولأجيالنا الحالية واللاحقة بإذن الله تبارك وتعالى، حتى يعود للإسلام عزه ومجده. والله تعالى كما قال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغير حالنا من حال سيء إلى حال حسن، ومن فرقة إلى جمع، ومن قوة إلى ومن ضعف إلى قوة، ومن ذل إلى عز، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
الدعوة علم وأصول ورحابة.